بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس السابع.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعود إلى سلسلة التربوية، والمفترض أن نشرع في مدرسة مبدأ التأديب، تأديب الأطفال. وكثير من الناس يقفز إلى أذهانهم إذا ذكرت كلمة التأديب، التأديب بالضرب، لكن التأديب يطير بجناحين، جناح الثواب وجناح العقاب. قبل أن نناقش ضوابط الثواب والعقاب في العملية يعني التربوية، نعود إلى مبدأ إسلامي أصيل لا يختص فقط بالأطفال أو بتربية الأطفال، ولكنه مبدأ إسلامي أرساه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ألا وهو مبدأ الترغيب والترهيب. وهذا أسلوب تعليمي وتربوي من أنجح الأساليب، ويراد به تصحيح يعني سلوك الإنسان. هذا المبدأ أكد عليه العلماء والمربون المسلمون نتيجة لما يرمي إليه من النتائج الإيجابية، سواء على الناحية التعليمية أو الناحية التربوية. الثواب والعقاب مبدأ تربوي أصيل أكد عليه الإسلام في حياة الإنسان، لأن الثواب والعقاب معناه إثبات المسؤولية الفردية، أن الإنسان مسؤول ومحاسب، وأنه سيجازى على عمله، وأن الجزاء من جنس العمل. لأن بعض الناس تتخيل موضوع الترهيب والترغيب أنه مجرد تخويف، مجرد تخويف فقط ولا حقيقة يعني وراءه. ده انطباع موجود عند بعض الناس حينما يذكر لفظ الترغيب والترهيب. لا، الترغيب والترهيب يؤسس على مبدأ أصيل في حياة كل إنسان، وهو أنه يتحمل نتائج وتبعات سلوكه الخيرة منها أو الشريرة. يقول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن المقصود من هذا المبدأ الإسلامي الأصيل تصحيح السلوك الإنساني، والرجوع به إلى الحق والصواب، والبعد به عن السيئات وعما يغضب الله تبارك وتعالى. أيضا العقاب في الإسلام مبني على الشفقة والرحمة بالإنسان. يقول الشاعر: قسى ليزدجر. طبعا هذا في حق المربين من البشر، لكن مثل هذا اللفظ لا يقال في حق الله تبارك وتعالى. قسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. فالعقاب في الإسلام ليس المقصود به إيذاء الإنسان في نفسه، وإنما المقصود الشفقة والرحمة بهذا الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه. الفراش ينجذب بالضوء، بضوء النار، ولا يفطن لعدم عقله إلى أن فيها هلاكه. فهكذا الإنسان حينما تجذبه الشهوات أو الشبهات. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، فأخذ يذبهن بيده ويتقحمن النار رغما عنه. يقول: أنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فهذه هي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فالإنسان معرض لأن يرتكب الخطأ من جراء جهله ونسيانه، إنه كان ظلوما جهولا. يقول الله سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحياة الإنسانية في مختلف صورها تحتاج إلى أن تحاط بسياج من الضبط كي تستقيم. فمثلا أنزل الله سبحانه وتعالى القصاص. القصاص المقصود منه أساسا هو حماية الروح الإنسانية، فالمقصود من القصاص هو رحمة البشر وحفظ حياتهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص معاملة بالمثل، من قتل يقتل حياة. كيف يكون القتل فيه حياة؟ نعم القتل فيه حياة، لأن الله ذكر تعليل هذا الحكم بقوله: لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ القتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي القتل، لأنه إذا علم أنه سوف يجازى بالقتل قصاصا فإنه سوف يمتنع من الاعتداء على أرواح الناس. تتعدد آيات القرآن الكريم التي تضمن التشريع بالقصاص والعقاب الدنيوي كوسيلة من وسائل الضبط العقائدي والاجتماعي في صلاح الفرد والمجتمع. أيضا نجد الشارع الخبير بطبائع النفوس يسد الطريق أمام كل أشكال الاستثارات الدافعة إلى العدوان أو إلى التقصير. فلا ريب أن الأسلوب التربوي الإسلامي الذي هو أسلوب الترغيب والترهيب أو الثواب والعقاب بني على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الكائن الحي سواء أكان إنسانا أم حيوانا يميل بفطرته إلى اللذة والنعيم وحب البقاء، ويهاب كل ما يؤلمه ويكون سببا في شقائه. حتى الحيوانات تتحرى أن تجلب ما ينفعها وتدفع ما يضرها. يعني أي حيوان إذا أردت أن تقتل نملة أو صرصورا أو نحو ذلك فإنه يقاوم ويتحايل ويسلك أساليب معينة ليحمي نفسه ليدفع عنها الضر ويجلب لها النفع. فالإنسان يميل إلى حب اللذة والنعيم والبقاء ويهاب كل ما يؤلمه ويكون سببا في شقائه. فالنفس البشرية أولى بالابتعاد عما يؤذيها والميل إلى ما لذ وطاب من العيش وما يحقق لها استمرار الحياة. كما أن ضرورة الاجتماع، ضرورة يعني وجود الناس في يعيشون مع بعض في مجتمعات، لأن الإنسان مدني بطبعه، فضرورة الاجتماع تقتضي أن يثاب المحسن على إحسانه وأن يعاقب المسيء على ما اقترف من المعاصي والذنوب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلكل عمل جزاؤه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. هذه نتيجة طبيعية ليست متكلفة ولا مصطنعة، ولولاها لعم الظلم وساد الاضطراب بين الناس. والإنسان في مراحل عمره المختلفة عرضة للوقوع في الذنب قل ذلك أو كثر، وعرضة للانزلاق في الخطأ، فالكمال لله وحده. فهنا لابد من العقاب حسب الموقف والذنب المقترف، حتى لا يقع الإنسان في الذنب يأتي الترغيب أو الترهيب كنوع من الردع، الردع كي يردع الإنسان عن التمادي في المعصية والاستمرار عليها حتى لا تصبح عادة له وصفة لازمة من صفاته. وما الحياة إلا صراع مستمر بين عنصري الخير والشر، والعاقل من أحسن الاختيار. إذن أسلوب الترغيب والترهيب له أهمية بالغة في التربية الإسلامية وفي تربية النشء وتعويدهم فعل الخير منذ نعومة أظفارهم. فالترغيب أسلوب لا بد وأن يلجأ إليه المربي مقابل أسلوب الترهيب، فمرة يهدد المتربي بعدم رضا الله إذا فعل منكرا أو ارتكب محرما، مبينا له مقابل ذلك ما أعده الله من النعيم المقيم لمن أطاعه واتبع أوامره واجتنب نواهيه. فالناشئ ولا ريب يحاول جاهدا الابتعاد عن اتباع الهوى. فالتربية كما قلنا من قبل كالطائر الذي يطير بجناحين، هما الحب والحزن، الحب وما يتطلبه من الرفق والإثابة والترغيب واللين، والحزن وما يتطلبه من الترهيب والعقاب والانضباط. فأسلوب التوجيه اللفظي والوعظ والإرشاد يجدي مع بعض الناس، لكن توجد مجموعة أخرى والناس طبائع والشخصيات مختلفة في طبائعها لا يجدي معهم هذا الأسلوب، ومن ثم فإن هناك فروقا فردية بين البشر، ليس كل الناس يجدي معهم الوعظ ولا الترغيب ولا اللين، وإنما هناك من لا يقومه إلا العقوبة والتهديد والترهيب. لم يسلك الإسلام أسلوبا من أساليب التربية إلا طرقه للنفاذ إلى نفس الإنسان والتأثير عليها، فهو يستخدم الموعظة والترغيب والترهيب والعقوبة، كل أنواع يعني التربية. يقول الله سبحانه وتعالى مخوفا عباده بعقاب الآخرة، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالمربي لا يستطيع أن يسلك الطريق الطويل في حقل التربية ما لم يعرف الطفل والإنسان عموما أن هناك مكافأة وعقوبة إزاء عمله وسلوكه، فالجزاء من جنس العمل سواء عند الله أم عند الناس. ومتى ما جبل الإنسان منذ نعومة أظفاره على فعل الخيرات فلن يختار غيرها إذا شب وصلب عوده، لذا لابد من الاهتمام بدراسة ضوابط مبدأ الترغيب والترهيب إذا أردنا أن نغرس مبدأ خلقيا أو دينيا في نفس المربى، لأن هذا مبني على إثارة الانفعالات وتربية العواطف الربانية، تربية عاطفة الخوف من الله سبحانه وتعالى والرهبة وحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا الأسلوب الأساسي الترغيب والترهيب نستطيع أن نغرس القيم وأن نعين الأطفال على الالتزام بالعبادات والتدرب عليها كما هو في حالة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيه بعد بالتفصيل. الآن نذكر نماذج مباشرة من القرآن والسنة في بيان ملامح هذا المنهج العام الذي أرساه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من حيث استعمال أسلوبين متضادين يختلف أحدهما عن الآخر، ألا وهما أسلوب الترغيب والترهيب. أما الترغيب فهو وعد يصاحبه تحبيب الإنسان وإغراؤه بإنجاز عمل ما يجني من ورائه مصلحة كبيرة أو خيرا كثيرا يصب في ميزان أعماله، وهذا مؤكد وحاصل، لكن الغالب في الخطاب مع المؤمنين الوعد الأخروي. لو تأملتم قصة ذي القرنين يعني لما قال لهؤلاء القوم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. تلاحظ أنه مع المؤمنين قدم الثواب الأهم بالنسبة للمؤمن هو الثواب الإيه؟ الآخرة، لأن المؤمن عنده يقين بديمومة وخلود هذا الثواب وعظم قدره بالنسبة لثواب الدنيا الفانية. فذلك لما تكلم عن الكافرين قال أما من ظلم في الدنيا بقى فسوف نعذبه ثم رغم أنفه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا انظر ماذا قدم، فله جزاء الحسنى عند الله، لأن هذا هو المقصد الأساسي للمؤمن، طلب الثواب هناك في الآخرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله هناك جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا في الدنيا. فلذلك ينبغي أن يربى المسلم على العمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لأهمية هذا الأسلوب التربوي الرفيع الذي يمثل دافعا للإنسان نحو الأعمال الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى، شاع جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا يقول الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ويقول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويقول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ويقول عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ويقول عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب الترغيب في تربية أصحابه رضي الله تعالى عنهم فحثهم على فضائل الأعمال عن طريق الترغيب والترهيب كما ورد في فضل مثلا صلاة الضحى أو صلاة الليل أو صيام التطوع وغير ذلك من هذه الأعمال الصالحة. فكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبيب عباد الله في طاعة الله تبارك وتعالى كان يشجعهم على إنجازها لما رأى قوما يعملون في بئر زمزم ويحفرون قال اعملوا فإنكم على عمل صالح. حسان ابن ثابت لما كان يهجو المشركين كان يقول له اهجهم وروح القدس معك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهذا هو مبدأ الجزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأسلوب الترغيب أو التشجيع ينقسم إلى قسمين الترغيب أو التشجيع المادي والقسم الثاني هو الترغيب أو التشجيع المعنوي. أما التشجيع المادي مثلا إذا طلبت من الطفل أن يحفظ سورة من القرآن الكريم فأنجزها فهنا يمكن أن تمنحه جائزة أو هدية مكافأة له على حفظه قد تكون هدية مادية. طبعا موضوع الثواب والعقاب له ضوابط في غاية الدقة سنناقشها الله تعالى فيما بعد بالتفصيل لكننا هذا المساء نركز على مبدأ الترغيب والترهيب كمبدأ تربوي عام حتى في حق الكبار وليس فقط في حق يعني الأطفال. القسم الثاني من سورة الترغيب هي التشجيع المعنوي مثل مجرد أن تشكر للطفل أو تمدحه وتثني عليه وتشيد بإنجازه أمام الناس هذه الإشادة تعطي الطفل الثقة بالنفس وتشجعه على فعل المزيد من الأعمال الجيدة الأخرى. وسبق أن أشرنا من قبل إلى مبدأ المدح التربوي هناك مدح تربوي له أهمية في حث الإنسان على يعني مزيد من الإنجاز فهذا المدح التربوي يشبع حاجة عند كل إنسان حاجة نفسية وهي الحاجة إلى الإيه؟ التقدير، الحاجة إلى التقدير، وهذا مبدأ إسلامي أصيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر الناس فقد كفر، يعني كفر نعمة إنعام وإحسان هؤلاء الناس عليه. فمن شكر الله أن تشكر من أزدى إليك معروفا، فهذا إشباع لحاجة نفسية عند أي إنسان، وهي التقدير. إنسان أدى لك جميلا أو خدمة، شيء طبيعي جدا ألا تكون ناكرا للجميل، وأن تعبر عن شكره بالثناء أو بالدعاء أو بغير ذلك. فالتشجيع أو الترغيب يمكن أن يكون ماديا ويمكن أن يكون معنويا. فالمربي هو الذي يستطيع أن يحدد ما الذي يناسب هذا الطفل حسب الموقف الذي يعيشه الطفل. والأساليب التربوية ليست قوالب جامدة تطبق بطريقة عمياء على كل الناس، لا بد من مراعاة الفروق الفردية، فما يصلح هذا قد يفسد ذاك. فخبرة المربي هي التي تجعله يحدد الأسلوب المناسب في الترغيب أو في يعني الترهيب. لكن المطلوب دائما تنويع الأساليب التربوية في التربية. ممكن يجمع بين أحيانا بين الأسلوب المادي أو التشجيع يعني المعنوي. فالمربون ينادون باستخدام أساليب التشجيع المادي مع الأطفال في بداية الأمر إلى أن يكسب الطفل إدراك المعنى، فيصبح للمديح والشكر أثر يفوق الهدايا والجوائز. يعني الطفل في البداية بيكون تفكيره كما قلنا إيه؟ ماديا متحجرا، يعني لا يتأثر إلا بأشياء الإيه؟ المحسوسة، تعطيه حلوى، تعطيه مالا، تعطيه كذا، فهذه الأشياء المحسوسة أو الثواب المحسوس يدركه أكثر. فإذا نضج أكثر وأدرك المعاني المجردة، حينئذ سيدرك أن ربما يكون المديح والثناء وكلمة الشكر أعظم عنده من الجائزة المادية. على أي الأحوال، الجمع بين الأسلوبين التشجيع المادي والتشجيع المعنوي يعني مفيد ومطلوب. ومن ثم ينبغي على المربي أو الأب إذا وعد الطفل بجائزة معينة أو بوعد معين لابد أن يفي به، لأنه إذا أخل بوعده فإن الابن يفقد الثقة بهذا الوالد أو هذا المعلم. ما دام الطفل أكمل العمل الذي طلبته منه على وجه صحيح فلا بد أن تفي، إذا لم تفي فهذا يشوه الصورة الحسنة التي يرسمها كل طفل عن أبيه. عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. هذا فيما يتعلق بالأسلوب الترغيب أو أسلوب التشجيع بقسمين. أما أسلوب الترهيب فهو وعد يصاحبه تهديد الإنسان بالعقوبة وتحذيره من الأعمال التي تؤدي إلى الوقوع في المعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى. فأسلوب الترهيب أيضا أسلوب تربوي جيد لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في مجال التربية، ولأهميته ورد ذكره في كثير من المواضع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. يقول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. هذا هو الإنذار، هذا هو الترهيب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالإنذار هنا كما تلاحظون هو إنذار بالقرآن الكريم، لأن في فكرة مضطر أن أصفها أنها فكرة شيطانية، فكرة شيطانية تتسرب إلى بعض دعاة للأسف الشديد، وهو الشيطان يقول له أن الكفار دول لا يؤمنون بالقرآن الكريم، فأنت كيف تحتج عليهم بالقرآن؟ هم لا يؤمنون به، فأنت أهجر آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت توعظهم بقى بالأدلة العقلية والمناقشات الجدلية وتجيب لهم نصوص من كتبهم إلى آخر هذه الأساليب الغريبة. هي أساليب، لكن الأسلوب الأساسي، الإنذار الأساسي للبشرية إنما يتم بالقرآن الكريم، فده تعطيل أقوى سلاح من أسلحة المؤمنين في دعواتهم الكفار إلى الدخول في الإسلام، أقوى سلاح. فالقرآن سلاح حتى مع الكافر، لأنه كما ذكرنا من قبل القرآن الكريم يتميز بإعجازه التأثيري، فالقرآن له تأثير حتى على قلب من لا يؤمن به. وهذه هي سنة الأنبياء والرسل، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا في التذكير، لكن أيضا في الإنذار وفي الوعيد كما نرى في هذه الآية الكريمة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه هو البشير هو أيضا النذير، فالبشارة والنذارة إنما تحصل بتبليغ آيات الله، فالقرآن نزل أساسا من أجل هذا بشيرا ونذيرا. فكيف تعطل أقوى سلاح في دعوة الناس إلى القرآن الكريم؟ فلننتبه إلى هذا. يقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول سبحانه وتعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيضا لأهمية أسلوب الترهيب استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواقف التي تحتاج إلى بيان الوعيد أو التهديد بالعقوبة لمن يرتكب يعني مخالفة لأوامر الله تبارك وتعالى. فمن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله وباسم الله ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثة. يقول عدي بن حاتم حتى ظننا أنه ينظر إليها، ظن أنه يرى وهو يتكلم النار، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فتربية يعني كالعملة لها وجهان، وجه ترغيب أو الثواب ووجه الترهيب أو العقاب. فيتحتم على المربي استخدام أسلوب الترهيب في بعض المواقف، ولكن ينبغي أن لا يبقى هذا هو الأسلوب الوحيد أو الأكثر استخداما في التربية، لأن كثرة الترهيب أو العقاب لها تأثيرات سلبية في نفسية وفي شخصية الطفل كما سنناقش إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك. هناك خصائص وفروق بين أسلوبي الترغيب والترهيب. فمثلا يقول الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فتلاحظ هنا أن في الآية وعدا يصاحبه تحبيب وترغيب بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة تعود على صاحبها بخيرات مقابل الابتعاد عن لذة ضارة أو عمل سيء ابتغاء مرضات الله تعالى وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه. أما الترغيب فهو عكس الترهيب كما يعني ذكرنا، لأنه وعيد وتهديد بعقوبة إذا ارتكاب المرء معصية منهي عنها. فدائما يأتي يعني الترهيب تهديدا من الله سبحانه وتعالى مصحوبا بإظهار صفة العزة والجبروت الإلهي، ليكون المرء دائما على حذر مما تقترف يداه من ارتكاب الهفوات والمعاصي. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، انظر ختام الآية، والله عزيز حكيم. ولذلك لما أخطأ بعضه في قراءتها فقال والله غفور رحيم، أحد المستمعين العرب قال لا أكيد أنت أخطأت في الآية، لأنه لو رحم وغفر لما قطع، لكن لما قطع فذلك لأنه عز وحكم، والله عزيز حكيم. فالإسلام يتبع جميع وسائل التربية ولا يترك منفذا في النفس لا يصل إليه. التربية لا تقتصر على مبدأ الترغيب والترهيب، لكن هناك أنواع كثيرة جدا من مسالك تربية وتهذيب هذه النفس البشرية. هناك أسلوب القدوة، هناك أسلوب يعني الموعظة، هناك أسلوب الترغيب والترهيب كما ذكرنا. والترغيب والتهديد يستعمل بجميع درجاته ابتداء من التهديد إلى التنفيذ. مثلا مرة يهدد بعدم رضاء الله تبارك وتعالى، يقول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مرة يهدد بغضب الله تبارك وتعالى صراحة كما حدث في حادثة الإفك، فهذه أشد من الدرجة التي جاءت في الآية في سورة الحديد. يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. مرة أخرى يهدد بحرب من الله ورسوله، يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا، إعلان حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. مرة أخرى يهدد بالعقاب في الآخرة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أيضا يهدد أحيانا بالعقاب في الدنيا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، ويقول وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، ويقول عز وجل وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. ثم أيضا يوقع العقاب لدرجة أخرى أبعد من مجرد التهديد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هذا التنوع سواء من حيث الأساليب التربوية ثم من حيث أساليب الترغيب وتنوع أساليب الترهيب أيضا وتفاوت درجاتها يفيد أن هذه عقوبات أو الترهيب أو الترغيب لأنواع مختلفة ومتفاوتة من الناس. الشاعر يقول إيه؟ العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، يعني من الناس من تكفيه الإشارة البعيدة فيرتجف قلبه ويهتز وجدانه ويعدل عما هو مقدم عليه من انحراف. ومنهم من لا يردعه إلا الغضب الجاهر الصريح، ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذ، ومنهم من لا بد من تقريب العصا منه حتى يراها على مقربة منه، ومنهم بعد ذلك فريق لا بد أن يحس لذع العقوبة على جسمه كي يستقيم. فأساليب التربية الإسلامية كما أشرنا متنوعة جدا كما سنفصل ذلك في بعض إن شاء الله. هناك التربية بالقدوة هناك التربية بالعادة، هناك التربية بالموعظة، هناك التربية بالملاحظة، هناك التربية أيضا بالعقوبة وبالإثابة كما يعني ذكرنا. فالتربية بالقدوة ميزتها أنها تكسب الولد أفضل الصفات وأكمل الأخلاق ويترقى نحو الفضائل والمكرمات، وبدون القدوة لا ينفع مع الولد تأديب ولا يؤثر فيه موعظة. هناك التربية بالعادة، وهذه تصل بالإنسان أيضا أو بالطفل إلى أفضل النتائج وأطيب الثمرات، لأنها تغرس الأعمال الصالحة في هذا الطفل. بدون التربية بالعادة لاستمرار استمرار في الشيء حتى يصبح عادة، بدون ذلك يكون المربي مثل الذي يكتب على صفحة الماء أو يصرخ في واد أو ينفخ في رماد بلا فائدة ولا جدوى. يعني لو طبقناها في الصلاة، لو أن الطفل تعود أولا قبل حتى أن يصل السابعة، هو تعود أن يرى أباه يصلي وأمه تصلي، فشيء طبيعي جدا تجده بسبب وجود هذه القدوة الحسية أمامه أنه يحاول حتى وهو 3 أو 4 سنوات يحاول أن يقلد أو يقتدي بأبيه في مسألة الصلاة بشيء طبيعي من غير حد يكلمه، لأنه عند أن الأب والأم دول أقوى وأفضل وأحسن ناس في الدنيا كلها، فمن ثم يتقمص ما يمارسه الأبوان أمامه من أساليب. فإذا جاءت السابعة وحان وقت تدريبها على الصلاة تبدأ بأمره بالصلاة، هو لا يؤمر بالصلاة قبل السابعة، وهذا رعاية لمراحل نموه المختلف، لكن مجرد أن يرى القدوة فهذا يغرس في يعني نفسه أن هذا شيء حسن وأنه ينبغي الاقتداء به فيه. بعد ذلك يؤمر بالصلاة، فالأمر بالصلاة إعانة له على التعود على المحافظة على الصلاة. إذا الإنسان تدرج وراعى هذا التدرج، تربية بالقدوة، تربية بالعادة ونحو ذلك، هل يتصور أن الطفل لما يجي في العاشرة بقى يقترب من النضج ويكون أكمل من المرحلة السابقة، هل مثل هذا يحتاج أن يضرب على الصلاة؟ فالغالب، لكن ما يجيش واحد يتجاوز كل المراحل السابقة ويفضل مقصر لحد ما ابنه يجي في سن العاشرة ويبقى يبدأ معه بالضرب. طيب ما أنت اللي قصرت في المرحلات السابقة، أو يضرب بعد التكليف، بعد التكليف خلاص هو أصبح مسؤولا مكلفا. فإذا لابد من انتباه مبكرا لهذه المراحل وإعطاء كل مرحلة حقها. هناك التربية بالموعظة، الكلمة الهادئة والنصيحة الراشدة. التربية بالموعظة من أنواعها أيضا التربية بالعبرة، بالعبرة، ولأن الفائدة هنا تصله بطريقة غير مباشرة عن طريق القصص أو يعني الحكايات الهادفة عن طريق الحوار والأسلوب الحكيم والتوجيه المؤثر. هناك التربية بالملاحظة، هناك التربية بالعقوبة كما ذكرنا حتى لا يسترسل في المخالفات. يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه عن التربية: حين لا تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة، فلا بد إذن من علاج حاسم يضع الأمور في وضعها الصحيح. والعلاج الحاسم هو العقوبة، وبعض اتجاهات التربية الحديثة تنفر من العقوبة وتكره ذكرها على اللسان، ولكن الجيل الذي أريد له أن يتربى بلا عقوبة في أمريكا جيل منحل متميع مفكك الكيان. إن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص، فقد يستغني شخص بالقدوة وبالموعظة فلا يحتاج في حياته كلها إلى عقاب، ولكن الناس كلهم ليسوا كذلك بلا ريب، ففيهم من يحتاج إلى الشدة مرة أو مرات. طبعا العقوبة أيضا، حينما نذكر كلمة العقوبة حذاري أن يقفز إلى أذهاننا أن العقوبة تساوي الضرب، بالعكس، العقوبة مراحل متعددة، آخرها ما هو آخر الدواء، آخر الدواء الكي، فهي عقوبة اضطرارية في النهاية، آخر مرتبة يستعملها المربي. وليست العقوبة، يقول الأستاذ محمد قطب، وليست العقوبة أول خاطر يخطر على قلب المربي ولا أقرب سبيل، فالموعظة هي المقدمة، والدعوة إلى عمل الخير، والصبر الطويل على انحراف النفوس لعلها تستجيب. يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ليس فقط مع الكافر، لكن هذا مع أي أحد تدعوه بما في ذلك أولادك. ويقول تعالى: واصبر على ما يقولون. والموعظة وسائل مختلفة لا وسيلة واحدة، والقرآن مليء باللمسات الدقيقة اللطيفة الموحية المؤثرة التي تهز الوجدان وتؤثر فيه بكل وسائل التأثير. ولكن الواقع المشهود أن هناك أناسا لا يصلح معهم ذلك كله، أو يزدادون انحرافا كلما زيد لهم في الوعظ والإرشاد. وليس من الحكمة أن نتجاهل وجود هؤلاء أو نتصنع الرقة الزائدة فنستنكر الشدة عليهم. إنهم مرضى نعم ومنحرفون، والعيادات السيكولوجية قد تصلحهم، ولا أحد يمنع عنهم العلاج النفسي أو أي نوع من أنواع العلاج. ولكن فلنحذر أن نجعل وسيلتنا في تربية النفوس أن نجاريها في انحرافاتها ونتلمس لها الأعذار، فإن ذلك يبعث على الانحراف ويزيد عدد المنحرفين. إن التربية الرقيقة اللطيفة الحانية كثيرا ما تفلح في تربية الأطفال على استقامة ونظافة واستواء، ولكن التربية التي تزيد من الرقة واللطف والحنو اللي فيها حماية زائدة وتدليل زائد تضر ضررا بالغا، لأنها تنشئ كيانا ليس له قوام. والنفس في ذلك كالجسم، إذا رفقت بجسمك رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية التعب ولا مشقة خشية الإنهاك، فالنتيجة أنه لا يقوى أبدا ولا يستقيم له عود. يعني الشخص الذي يتجنب حمل أشياء ثقيلة أو عمل مهام فيها مشقة خشية أن يرهق، ما الذي يحصل؟ سيحصل عنده ما يسمونه في الطب الضمور الذي ينشأ عن الإهمال أو عدم الاستعمال، يوزيت أو يولوزيت، يعني استعمل الحسة وإلا سوف تفقدها، فيحصل ضمور. فالناس الشخص الذي مثلا يريد أن يربي جسده أو ينمي جسده ماذا يفعل؟ لابد من أن يبذل جهدا أن يحمل العضلات أثقالا متدرجة في الازدياد حتى يعود ذلك عليه بالقوة والنماء. لكن الذي يهمل ذلك ويعطل عضلاته فما الذي يحصل؟ الرخاوة والليونة والضعف. يقول فالنفس في ذلك كالجسم، إذا رفقت بجسمك رفقا زائدا، هو مطلوب الرفق بالجسد لكن لحدود. الشخص بقى اللي هو يرفق رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية التعب ولا مشقة خشية الإنهاك، فالنتيجة أنه لا يقوى أبدا ولا يستقيم له عود. وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم تحملها أبدا على ما تكره، فالنتيجة أنها تتميع وتنحرف ولا تستقيم. فالنفس أيضا لابد فيها من مكابدة جهد ومشقة حتى تستقيم. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مثلا في مرحلة المراهقة تنشط الغدد والهرمونات وكذا، بحيث أنه يكون عنده رغبة مثلا وشهوة شديدة مثلا، وإن لم يكن حتى نضج بالناحية العقلية أو لم تنضج شخصيته بعد. يعني عدم تيسر الزواج في هذا السن المبكر رغم وجود هذا الدافع يقويه أم يضعفه؟ يقويه، لأن هذا يربيه على تأجيل الرغبات، تأجيلها وعدم استيفائها كلما سنحت له، وإنما هذا تدريب يقويه وليس يضعفه، يقويه على أنه ليس كل ما اشتهى نال في الحال، وإنما هذا يدربه على كبح جماح هذه النفس والتدرب على تأجيلها إلى أن يفرغ من تعليمه أو يشتغل أو يأتي بكذا وكذا من متطلبات الزواج. فإذا مثل هذا الوضع فيه بالنسبة للنفس جهد ومشقة وجهاد عظيم، لكنه يفيد ويضعفه أم يقويه؟ يقويه، لأن مثل هذه المصلحة لا يمكن أن تتحقق لو أن الأمور فيها يعني رخاوة وسعة، وإنما تأجيل استفاء يعني الشهوات يقويه ويعينه على كبحها إلى أن يأتي الوقت المناسب. يقول والنفس في ذلك كالجسم، إذا رفقت بجسمك رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية التعب ولا مشقة خشية الإنهاك، فالنتيجة أنه لا يقوى أبدا ولا يستقيم له عود. وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدة فلم تحملها أبدا على ما تكره، فالنتيجة أنها تتميع وتنحرف ولا تستقيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وأنت مطالب بفعل ما فيه كره ومشقة، أن هذا هو الذي يربي هذه النفس. يقول وفضلا عن ذلك، يعني أن النتيجة النفس إذا تركت تتميع وتنحرف ولا تستقيم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تشقي صاحبها، لأنها لا تدع له فرصة يتعود فيها على ضبط مشاعره وشهواته، فيصطدم بالواقع الأرضي الذي لا يعطي الناس قط كل ما يشتهون. ومن هنا كان لابد من شيء من الحزم في تربية الأطفال، عشان كده من الأطفال بنحتاج أحيانا أن احنا نعمل لهم نوع من الإحباط، بتحتاج تربيه على تحمل الإحباط، مش كل شيء يريده يبقى لابد أن ينفذ فيكون سلطانا بلا تاج يأمر وينهى ويتحكم في كل من في البيت. والأباء يعتبر أن من الإحسان للطفل أن يلبي له كل ما يطلب مهما استنفذ من أموال أو نحو ذلك، لكن الطفل تحتاج أنك يعني أحيانا تحبطه كي يتعود على تحمل الإحباط، ويتعود أن في الحياة ليس كل ما يشتهيه يشتريه، ليس كل ما يطلبه سوف يناله، وإنما في الواقع في واقع الحياة سيحرم أو يعجز عن تحصيل بعض الأهداف. يعني أحيانا يعني إذا أردت أن تعود ابنك مثلا على الاستئذان، أنه لا يدخل أي باب مغلق إلا بعد أن يستأذن، السلام عليكم أدخل، فأنت في الأول بتفهمه طبعا تفاصيل الاستئذان، وتفهمه أن أنت الاستئذان معناه أن ممكن في داخل الغرفة يقول لك أدخل، ويمكن أن يقول لك ارجعه أو ارجع، فمرة والتانية والتالتة تفضل تقول له إيه أدخل، لكن لابد من مرة هتصدمه تسبب له إحباط، لكن إحباط محكوم، تعمل له صدمة بالإحباط أنك تقول له ارجعه، وما يكونش في داعي أنه هو يرجع، لكن عشان تدربه على تحمل الإحباط فتقول له ارجعه، مع أنه ممكن يدخل فيش مشكلة، لكن تتعمد أنك أحيانا تحبطه إحباطا خفيفا. ليه؟ لأنه في أول مرة هيصدم صدمة شديدة، كيف يا أبي يقول لي ارجعه، يعني صدمة وإحباط، اتعود على أن يلبى طلب، لكن هذه مفيدة له، لأنه بعد ذلك في الأول مرة سيحبط ويصدم، لكن بعد ذلك مع تكرر الإحباط يتعود عليه، يبقى متوقع بقى في كل مرة يستأذن عليك أو على غيرك أن من حق من في داخل البيت أن يقول نعم أو لا، ادخل أو ارجع، هذا حقه بدون ما إيه ما تحصل مشكلة. فإذا لابد من شيء من الحزم في تربية الأطفال وتربية الكبار لصالحهم هم قبل صالح الآخرين. فمن ملامح هذا الحزم استخدام العقوبة أو التهديد باستخدامها في بعض الأحيان. فإذا أسلوب التربية بالترغيب والترهيب هو أسلوب مبني على قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك بسبب علم الله بطبائع خلقه، سواء بقى خلق الإنسان الرجل أو المرأة، طفل أو الكبير، أو الشيطان، لأنه ممن خلقه الله، ألا يعلم من خلق، فالله يعلم سبحانه وتعالى هذه النفوس وطبائعها، وهو الذي فطرها على هذه الفطرة. فلذلك جاء الأسلوب التربوي الإسلامي موافقا ومبنيا على ما فطر الله عليه الإنسان من الرغبة في اللذة والنعيم والرفاهية وحب البقاء، غريزة حب البقاء، وفي نفس الوقت الرهبة من الألم والشقاء وسوء المصير. وكما ذكرنا من قبل، جميع الكائنات الحية تقريبا تبتعد عما يؤذيها حال شعورها به، وتقبل على ما يلذها ويحقق لها استمرار الحياة أو لجنسها. وهذا هو المقصود بقول إيه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه أولى مراتب الهداية الأربع، أول مراتب الهداية، الهداية العامة لجميع المخلوقات، هداية إلى ما يصلحها. والقصص في ذلك فيها يعني من العجيب الشيء الكثير جدا، عجيب الحيوانات والحشرات والوحوش وكل ما خلق الله من الكائنات حتى غير العاقلة. مثلا بعض الحشرات تغير لون جلدها بحيث يتوافق مع البيئة، يسهل الاختباء عليها. لو درست سلوك الوحوش والحيوانات والطيور والنحل والنمل وكل هذه الأشياء، أنت لو حاولت تطارد صرصور بيهرب ولا بيستسلم؟ أن ليس عنده عقل، لا هو ليس عنده عقل، لكن الله فطره على حب البقاء وحب التناسل وبقاء يعني هذا النسل. ودي لو فتحنا هذا المجال هو فيه فعلا أشياء جميلة جدا ورائعة تشرح هذه الآية الكريمة، لكن ليس هذا أوان الكلام فيها. فالله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن الحيوانات بقدرته على التعلم والاعتبار والتفكير لما بعد هذه الحياة، ده من خواص الإنسان. وأيضا ميز الإنسان بأنه يعمل ويحضر للمستقبل، وأنه يميز بين النافع والضار ويختار بينهما، سواء اختيارا في العاجل أم في الآجل. من أوضح الأمثلة على ذلك أن الفتى تستيقظ عنده الرغبة الجامحة في الزواج منذ بلوغه الحلم، لكنه يؤجل ذلك إذ يجد نفسه عاجزا عن نفقات الحياة الزوجية، فيفضل لذة ومتعة مؤجلة ولو كان التأجيل مديدا، لكنها مكفولة الاستقرار بحسب ما يبدو له على لذة عاجلة يناقصها الحرمان والنكد أو خراب البيوت أو سوء السمعة أو نقمة المجتمع إلى آخره. هكذا يرغبه مجتمعه بزواج هانئ مستقر إن هو صبر ونال الشهادات أو الخبرات أو القدرات على الكسب وأعالة الزوجة وتأمين المسكن. كما يرهبه المجتمع مجتمع الأبوين أو الأصدقاء أو الأقارب من النتائج الوخيمة إن هو اقترف لذة غير مشروعة أو تسرع في زواج غير مناسب ولا ملائم. إذن ما هي ميزات الترغيب والترهيب القرآني والترغيب والترهيب النبوي؟ وهذه الميزة ما هي الميزات التي يعني يمتاز بها الترغيب والترهيب الإسلامي عن الأسلوب الغربي في يعني التربية؟ لا شك بما أن المنهج الإسلامي طبيعته أنه منهج رباني موات وموافق ومنسجم مع فطرة الإنسان، فمن ثم لابد أن يمتاز عن المناهج الغربية بأشياء يعني كثيرة. الترغيب والترهيب القرآني يعتمد على الإقناع والبرهان، فليس من آية فيها ترغيب أو ترهيب بأمر من أمور الآخرة إلا ولها علاقة أو فيها إشارة من قريب أو بعيد إلى الإيمان بالله واليوم الآخر على الغالب، أو فيها توجيه الخطاب إلى المؤمنين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، يبقى الكذب صفة من صفات الذين يجحدون يعني الآخرة. فنجد الآيات التي فيها ترغيب وترهيب إما أنها دائما أو في الغالب تشير سواء من قريب أو بعيد إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، أو فيها خطاب للمؤمنين، تخصيص المؤمنين بالخطاب، ربط المسألة بالإيمان. يعني حتى الحجاب لما ربنا أمر به أو غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إيه يا رب يغضوا؟ نعم أحسنت، أصل الكلام إيه؟ قل للمؤمنين غضوا يغضوا، قل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا، فهنا إشارة إلى أن المؤمنين لابد أن يمتثلوا هذا الأمر وبالفعل سوف يغضون أبصارهم. يبقى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن إلى آخره. الآية أيضا في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهنا الخطاب خاص بمن؟ بالمؤمنات. فهنا كثير من الأحكام تأتي مرتبة على توجيه الخطاب إلى المؤمنين والمؤمنات. لا شك أن لهذا معنى تربويا، وهو أن البداية الصحيحة في التربية هي البداءة بغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس الناشئين، لأنه إذا آمن فإنه يتسنى لنا بعد ذلك أن نرغبهم في ثواب الجنة أو نرهبهم من عذاب الله، ويكون للترغيب والترهيب ثمرة عملية سلوكية. أيضا يكون الترغيب أو الإقناع عن طريق أخذ العبرة من القصة القرآنية ثم يعقبها التهديد أو الترغيب. أيضا من مميزات الترغيب والترهيب الإسلامي أنه يأتي مصحوبا بتصوير فني رائع لنعيم الجنة أو لعذاب جهنم بأسلوب واضح يفهمه جميع الناس. لذلك يجب على المربي أن يستخدم الصور والمعاني القرآنية والنبوية في عرضه لعقاب الله وثوابه، كتصوير مواقف القيامة بالصور القرآنية مدعومة بالتفاصيل النبوية، كقصة الشفاعة مثلا التي يطلبها الناس في موقف الحشر من جميع الأنبياء لشدة الهول فيعتذرون إلا رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة آخر رجل يدخل الجنة ونحو ذلك من القصص النبوي الذي يخبر عن مواقف يوم القيامة. أيضا من هذه الميزات أن أسلوب الترغيب والترهيب القرآني والنبوي يعتمد على إثارة الانفعالات وتربية العواطف الربانية، فهذه تتضمن تربية وجدانية مثلا كعاطفة الخوف من الله سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ومدح عباده الذين يخافونه ووعدهم الثواب العظيم وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، بل أمرنا أن ندعوه خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. على أساس من هذه العاطفة الجياشة والتربية الوجدانية العاطفية بنيت بعض العبادات، قال عز وجل ذلك لمن خشي ربه، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. نفس هذه العاطفة، الخوف من الله سبحانه وتعالى، بنيت عليها معاملات إسلامية كثيرة كالنصح في البيع والشراء ورعاية اليتيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كذلك حسن معاملة الزوجة والعدل بين الأولاد، فكل من خاف ربه كان إنسانا فاضلا عادلا في سلوكه ومعاملاته، ومن لم يستح من ربه يفعل ما يشاء بلا ضابط ولا وازع، له قلب كالحجارة أو أشد قسوة. من ذلك أيضا عاطفة الخشوع، ومعناه التذلل والخضوع والشعور بالانقياد والعبودية لله تعالى. والخشوع هو ثمرة الخوف من الله. فنحن نرى في الدنيا أن الناس إذا خافوا من بعض الطواغيط الباطشين فإنهم يسارعون إلى الانقياد لأوامرهم والخضوع لها ولو ظاهريا، لكن الخشوع لله يمتاز عن الخضوع الظاهري بأنه مصحوب بشعور حقيقي بالتبعية لله تعالى وبطاعته والإذعان لعظمته، إذعانا ناتجا عن الإعجاب بآثار إبداعه وتدبيره في هذا الكون وفي أنفسنا. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلى آخر الآية. بل هذا الخشوع له علامات جسدية تظهر على بدن الإنسان. يقول تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مما ينبغي أن يراعى أيضا عند التربية بالترغيب والترهيب أن يكون المربي صادقا في انفعالاته بنصوص الترغيب والترهيب، لأنه إذا كان صادقا في مشاعره فإن هذه المشاعر تنتقل بالعدوى، تتعدى إلى هؤلاء المربين حيث يقتدون له ويحبونه ويقلدونه. فإذا كان صادقا أيضا ستتخذ ملامح وجهه ولهجة كلامه الهيئة التي تثير هذه الانفعالات كلما اقتضى الأمر ذلك. كذلك ينبغي الاعتماد على الإقناع والبرهان والتكرار لتربية العواطف الربانية. فتكرار الانفعالات المتشابهة مرة بعد مرة حول موضوع معين وبمناسبات مختلفة كالقصة والوصف والحوار والاستفهام واستجواب الطلاب، فهذا يربي في النفس الاستعداد الدائم لثورة انفعالية وجدانية كلما وجد الإنسان نفسه في موقف مشابه. فالعواطف هي دافع قوي من دوافع السلوك، تحرض الإنسان على الصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المشاعر والعواطف والأمور الوجدانية تحرض الإنسان على الصبر وتغذي طاقته، وهي لا تقل أهمية عن الدوافع الغريزية، بل هي تهيمن عليها وتوجهها وتنظمها وتسمو بها، وبها يمتاز الإنسان على الحيوان. فكما أن في النفس عواطف سلبية ترافق التربية بالترهيب كالخوف والخشوع، كذلك في النفس عواطف إيجابية ترافق التربية بالترغيب كالمحبة. كل إنسان منذ الطفولة يميل إلى أنه يحب ويحب، والحب هو تعلق المحب بالمحبوب وتتبع آثاره ودوام ذكره وحضور القلب معه وعمل ما يرضيه ويحقق سروره. يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني من أهل الأنداد في محبتهم أصنامهم أو أندادهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون إليه في جميع أمورهم. فهذه العواطف التي تأتي عن طريق الترغيب والترهيب هي من أركان وركائز التربية الإسلامية والتزكية الإسلامية للنفوس البشرية. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ أوامر الله من شروط محبته تبارك وتعالى. أيضا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كما في الآية يعني الكريمة. على أي الأحوال ينبغي يعني التوازن بين مسألة الترغيب والترهيب، لا نتمادى في الترغيب بحيث يصل الناس إلى الاغترار بالله تبارك وتعالى، ولا نتمادى في الترهيب بحيث يصلون إلى القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فكل ذلك مذموم. يقول الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالفرح بزوال الشدة قد ينسي الإنسان عقاب الله وقدرته، ويجعله فخورا بنفسه معتدا بحوله وقوته، وبالتالي يعود إلى المعاصي. فينبغي أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، الخوف من عقاب الله والخوف من عظمة الله ومقامه تبارك وتعالى، فلا يطغى ولا يتملكه الغرور، والرجاء في رحمة الله فلا ييأس من عفوه. يقول تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول أيضا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فنحن في مجال الترغيب والترهيب لابد أن نستجمع في قلوبنا وأذهاننا صفات الكمال الإلهي مع ما يقابلها أيضا من تلك الصفات، فاستشعار غضب الله يجب ألا ينسينا رحمته، وإرادته المطلقة ينبغي ألا تنسينا حكمته. يقول الله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. إذن ينبغي أن تربى العواطف الإيمانية عند الناشئين باعتدال واتزان، فلا يتمادون في المعاصي مغترين برحمة الله ومغفرته مسوفين ومؤجلين توبتهم إلى الله، ولا ييأسوا من نصر الله ورحمته بدعوى أن الناس كلهم منغمسون في المعاصي منحرفون عن الإسلام. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، وتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.